بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن شاء الله تعالى في هذا اليوم يكون إجابة عن أسئلة الصائمين. أنا في كل جمعة بعد صلاة العصر إجابة عن أسئلة الصائمين، فمن معه سؤال يكتبه ويقدمه. وقبل أن نجيب عن الأسئلة، أردت أن ننبه على أمر مهم جدا. هناك مثال ذكره ربنا جل وعلا في القرآن للمحافظة على الأعمال، أن العبد يحافظ على أعماله قبل أن تذهب هذه الأعمال، وقبل أن لا يستطيع أن يعمل. وهذا يحتاجه الصائم جدا، يحافظ على صيامه حتى يستطيع أن يؤدي هذا الصيام على ما طلب منه في شرع الله جل وعلا. يقول ربنا جل وعلا في هذا المثال العظيم، يقول ربنا سبحانه وتعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتفكرون. هذا المثال الذي ضربه الله عز وجل ضربه على مثال على مزرعة. إنسان كانت عنده مزرعة، وهذه المزرعة كبيرة فيها من كل الثمرات، من الفواكه والأعناب والثمار وغيرها من ما يكون وما يطيب للإنسان فيها، لكن اشتغل فيها وعمل، بعدما عمل أصابه الكبر، كبر سنه، صار ضعيفا. الإنسان عندما يكبر يضعف ويشيب. ربنا جل وعلا ذكر فقال الله عز وجل: الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. أنا أولا ضعف فقط، لكن بعد ذلك ضعفا وشيبا، الشيب والضعف معا، معناه يكون ضعفه أشد. لكن الصغير ممكن في بعض درجات سنه يستطيع أن يعمل، يستطيع أن يفعل أشياء، فلهذا الله عز وجل ذكره بالضعف فقط، لكن الأخير قال ضعفا وشيبا. فهنا الله عز وجل ذكر في المثال أن صاحب هذه المزرعة التي زرعها والتي قام بها والذي أيضا حرص عليها كبر سنه، صار شيبا، لا يستطيع أن يعمل في هذه المزرعة، وأيضا ما عنده الذرية التي تساعده، ما عنده إلا ذرية ضعفاء. هذا كله جاءت أيضا نار أو إعصار فيه نار أحرق هذه المزرعة كلها بما يكون فيها من الثمار. الآن تحتاج المزرعة أن تحرث مرة أخرى ويسعى لها ويعمل حتى يقيمها، وهو رجل كبير ما يستطيع، انتهى وقت عمله. فالله عز وجل يذكر هذا المثال لأجل أن يبين للناس أن الإنسان إذا عمل وعمل لابد أن يحافظ على عمله، وإلا سيكبر هذا الشخص ويضعف. والمراد بالضعف هنا ضعف قلبه، يضعف القلب، يضعف الإيمان، فلا يستطيع بعد ذلك أن يرجع إلى ما كان عليه. لهذا لا يجعل الشيطان يضعفه عن الطاعة. أنا الآن بعض الناس يقولون أو بعض الشباب يقول لك استمتع بشبابك أولا، بعد ذلك إذا كبرت تعال المسجد واجلس وافعل. لا، هذا ليس بيدك، بل هذه الأشياء تكبر مع ابن آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب الدنيا وطول الأمل. كلما كبر كلما كان حب الدنيا ازداد في قلبه وطول الأمل زاد. هذا الأمل الآن الذي تعتقده، تقول مثلا أنا إذا كبرت سأفعل وأفعل، هذا يزداد بعد ذلك. أما الآن سأتمتع، بل إذا كبرت أيضا تقول سأتمتع، لازلت تريد متعة أكثر مما كنت عليه. فلهذا لا يجعل الإنسان الصائم والعابد يجعل الشيطان يضعفه في الطاعة، فبعد ذلك إذا ضعف ما يستطيع أن يرد تلك الأعمال التي ذهبت عليه. فهذا شيء أو أراد ربنا جل وعلا أن العبد يحافظ على أعماله. وكذلك نقول أن من هذه الأعمال الصوم، من هذه الأعمال الصوم، يحاول العبد أنه يبذل الغالي والنفيس لأجل الله، يقبل على الله عز وجل، لا يجعل همه فقط أنه يؤدي الفريضة فقط، أنه يصوم، المهم أنه يصوم، هذا ليس صحيح. ولهذا بعد هذه الآية التي في سورة البقرة ذكر الله عز وجل حال المتصدقين، فقال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. معنى لا تأتي بشيء أنت ما تريد أصلا تنفقه، المهم أنك تخرج، هذا هو الذي يجعلك تتقاعس عن الخير وتتقاعس عن هذا الشيء الذي تفعله كالصيام. فبعض الصائمين هداهم الله تجد أنه المهم أنه يصوم، ما يعزز صومه هذا بالطاعات بالاجتهاد بالإقبال على الله، فقط يريد أن يصوم، يجعل صيامه كله إما نوم أو لعب، واللعب هذا إما في محرم والعياذ بالله أو قد يكون مباح لكن يغلو فيه لأجل أن يمرر الصيام فقط، يمرر اليوم. لكن هل يفكر أنه يجتهد يصلي أولا، يحافظ على الصلوات، يحافظ على السنن، يقرأ القرآن، يتصدق ويفعل ويفعل، هذه الأشياء تنفعه وتعزز من صومه. أما الذي فقط يريد أن يؤدي الفريضة كأنه شيء وقع في أو شيء ثقيل عليه، يريد أن يؤديه بأي طريقة. فلهذا قال الله عز وجل في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث، لا تيمموا أي لا تقصدوا الخبيث، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، أنتم لو أعطيتم هذا ما ستأخذونه، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، معنى ستأخذه فقط استحياء، فإلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أن الله، أو قال ربنا سبحانه وتعالى إلا أن تغمضوا فيه. فبعد هذه الآية قال الله عز وجل الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. أي أن العبد إذا استمر في مثل هذه الأشياء فلم يعزز صومه ولم يحافظ عليه سيذهب عليه الأجر وسيذهب عليه أيضا الإيمان الذي في القلب سيضعف عليه وما يستطيع بعد ذلك أن يستعيد الطاعة عندما كان شابا وكذا. فينتبه المسلم الصائم لهذا الأمر فيعزز أولا يحافظ على صومه من الدواخل ومن الأشياء التي تفسده ومن الأشياء التي تخدش فيه كالكذب والغيبة وغير ذلك، وأيضا يحافظ يعزز هذا الصيام بالطاعات بقيام الليل بالصدقة أيضا كذلك صلة الأرحام بر الوالدين وغير ذلك. طيب هنا إن شاء الله نجاوب على هذه الأسئلة. قال السائل: هناك رجل عمل عملية في عينيه وممنوع من الانخفاض والالتفات، كيف يصلي ويسلم؟ معنى منعه الطبيب أن يخفض رأسه، كذلك الالتفات. يصلي ويكون بالقول، يكبر ويقرأ الفاتحة، وإذا أراد أن يركع يركع بالنية مع القول، أنا ينوي الركوع ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. وأيضا إذا اعتدل يقوم معناه يعتدل بالنية، يعتدل بالنية ويقول سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد، وهكذا السجود أيضا بالنية يسجد، أنا ينوي أنه يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وهكذا. وأيضا عند السلام لا يسلم، إذا كان أيضا لا معنى ممنوع من الالتفات يسلم بالقول، لأن الواجب هو التسليم بالقول، يسلم بالقول يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، والالتفات سنة، فهكذا تكون صلاته. قال هنا الرجل أصاب أو فيه جلطة وسكر ويفقد أحيانا تركيزه ولا يستوعب، هل عليه إطعام؟ وأنا يقول هنا الرجل أصيب بجلطة وعنده أيضا سكر، مرض السكر، ويفقد أحيانا تركيز الذاكرة ولا يستوعب، فهل عليه إطعام؟ معنى عند هذه المسألة عند حضور الذاكرة والتركيز، فإن كان يركز مثلا أيام وتجد أن حسه موجود فهذا هنا يطعم عنه هذه الأيام إذا كان ما يستطيع الصيام. فإن كان يذهب عقله دائما أو في اليوم أيضا معناه لا يستحضر الأوقات ولا يعرف من يكلمه إلا أحيانا أو كذا، فهذا ما عليه شيء، فهذا ليس عليه شيء لأنه يعتبر قد رفع عنه القلم، قد رفع عنه القلم، فليس عليه لا يصام عنه ولا يطعام، ليس عليه طعام، وإنما الإطعام على من كان عقله موجود ولا يستطيع الصيام، فهنا يطعم كما جاء عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة إذا لم يستطيع الصيام يطعماني عن كل يوم مسكينا. قال هنا: ما حكم من يسب في نهار رمضان؟ هذه مصيبة، خاصة إذا كان يسب دين الله، فإذا كان يقصد أنه يسب الدين فهذا يعتبر صومه باطل، بل دينه قد ذهب. أنا الذي يسب الدين يعتبر كافر، ليس من أهل الإسلام أبدا. وأيضا لا شك أن صومه يذهب وأعماله كلها تذهب، صلاته التي صلاها تذهب، صيامه كذلك، صدقاته، كل الأعمال التي كان يفعلها تذهب عليه بهذا السب. فالسب هذا خطير جدا، معناه يخرجك من دين الله. فإذا أراد أن يرجع يتشهد مرة أخرى، وإذا لم يتشهد فإنه يكون لا زال في كفره، لابد من أن يتوب من هذا السب. وأما إن كان ليس عنده عزم على هذا التوبة فهذا يعتبر أيضا لا زال أنه على كفره. فإن كان عنده امرأة فلابد أن ولي هذه المرأة يأخذها، لا يتركها عند هذا الرجل لأنه ليس بمسلم. وإذا كان أيضا هناك إرث من أبيه أو غيره فلا يعطى شيئا لأنه ليس بمسلم، وغير ذلك من الأمور التي تكون فيها صاحب الردة، لأن هذا مرتد، الذي يسب دين الله كافر مرتد، ليس من أهل الإسلام. وهذا حكم معروف وليس فيه خلاف بين أهل العلم، هذا بإجماع العلماء. وأما إن كان السب غير ذلك، معناه يسب أم الرجل أو يسب أباه أو يعيبه في شيء من الأمور أو يشمت به أو يستهزئ به، فإن هذا لا يجوز، وهو يخدش في الصيام، يخدش في الصيام. ومن آداب الصائم التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسكت عن من يسبه، لا يرد السب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفض ولا يفسق ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. فإذا سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، لا يرد السب، لأنه لو رد السب لكان معه في الإثم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المتسابان يتسابان ويتهاتران في النار، المتسابان يتسابان ويتهاتران في النار. الآن الإنسان لما أحيانا يجد سفيه مثلا يسبه، فتأخذه العزة فيقول: أرد هذا السب، أنا لست ضعيفا، يظن أن هذه شجاعة أنه يرد هذا السب. لا، إذا رددت هذا السب أنت تشاركه في الإثم، تشاركه في الإثم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يسب الرجل والده، من الكبائر أن يسب الرجل والده. قالوا: يا رسول الله، أيسب الرجل والده؟ أنا هل هذا شيء موجود أن الإنسان يسب؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، أنا هو الذي تسبب في سب أبيه وأمه، لكن يسكت، وعلى الساب الإثم، وهو يؤجر. بل النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه يكون معه ظهيرا من الملائكة يدافع عنه. أنا ماذا تريد؟ الله عز وجل يجعل لك ملكا يدافع عنك إذا سكت من هذا السفيه وتركت ما يفعل، وأيضا حافظت على صومك، حافظت على صومك. الآن أحيانا لشدة الزحمات في الأسواق وكذا تجد بعضهم يظن أن الصوم شيء يغضب الإنسان، فإذا كلمه أحد أو ضايقه ما يجد إلا السب فيسب، أو بعضهم يقول: سأخرج الآن من صومي، أو كذا من هذه الألفاظ البذيئة والخاطئة. فلهذا يحافظ المرء على صومه من هذه الأمور أيضا، فيمسك لسانه عن السب. قالت هنا: إذا طهرت المرأة قبل الفجر ما حكم صيامها؟ إذا رأت الطهر قبل الفجر فلا بد أن تصوم، لا بد أن تعقد نية الصيام ولو اغتسلت بعد الفجر. كذلك أيضا الرجل إذا مثلا جامع أهله ونزع قبل الفجر، نزع انتهى من الجماع قبل الفجر واغتسل بعد الفجر أيضا لا يضره، معنى صيامه صحيح. لكن لو استمر في الجماع حتى أذن الفجر وهو لازال فهذا صومه باطل، فهذا صومه باطل. وكذلك هنا المرأة إذا طهرت قبل الفجر فلا بد أن تصوم، أما إذا طهرت بعد الفجر فصيامها غير صحيح، معنى ذهب عليها اليوم وتقضيه. لو طهرت قبل بعد الفجر ولو بلحظات، أو طهرت أو حاضت قبل المغرب بلحظات فإنها أيضا يفوتها ذلك اليوم وتقضيه. قال سائل: أنا مبتلى بمضغ القات والشيطان يريد أن أعود إليه، أفدني بارك الله فيه. هذا أيضا من الأمور التي ينبغي أن يحافظ عليها المرء المسلم الصائم، وأيضا هي فرصة عظيمة. رمضان هذه فرصة أعطانا الله عز وجل إياها، فمن كان مبتلى بمعاصي، مبتلى بهذه الآفات، مخدرات، قات، سجائر، فهذه فرصة جاءت إليه. أنا ممكن 14 ساعة وهو صائم، لا يأكل ولا يشرب ولا يفعل شيء من هذه الأمور، فما بقت إلا 10 ساعات، فيصبر أيضا ويترك مثل هذه البلاوي التي تزيد في عصيانه، تزيد وتبعده عن الله غالبا. فلهذا فمضغ القات قد قرر أكثر أهل العلم أنه لا يجوز، وأيضا آفاته كثيرة وأضراره كثيرة سواء كان على الفرد أو على المجتمع. وما أصاب أهل اليمن هذا التدهور إلا بسبب هذا القات، هذه البلية التي ابتلاهم الله بها. طيب، فنقول لهذا الأخ: ينبغي أن تستشعر طاعة الله جل وعلا ورضوان الله وتريد وجه الله عز وجل، فإن الله عز وجل هو الذي خلقك وهو الذي سخر لك ما في السماوات وما في الأرض، سخر لك اللباس والأكل وغير ذلك، فينبغي أن تشكره وتصبر ما دام أنك قد صبرت وأنت صائم عن أحب الأشياء إليك، الطعام والشراب، صبرت على الطعام وعلى الشراب، فهذا لا شك أنك ستصبر عليه. الإنسان ما يستطيع أن يصبر على الطعام والشراب، فبعضهم يقول: لا، القات ما تستطيع أن تصبر عليه، وكذا ما تستطيع أن تصبر. لا، يستطيع العازم، يستطيع. كم من إنسان كان يستعمل هذا القات وتركه؟ كثير من الناس تاب إلى الله ورجع وترك هذه الآفة التي تفسد. فلهذا يعزم قلبه على ترك مثل هذا المحرم. قال: ما حكم الاحتلام في نهار رمضان؟ الاحتلام في نهار رمضان إذا كان عن معنى من نوم، إذا احتلم وهو نائم فلا يؤثر ذلك في الصيام، لا يؤثر في صيامه إذا كان احتلام، إلا أنه يجب عليه أن يغتسل إذا نزل. أما إذا ذكر احتلاما ولم ينزل شيء فليس عليه غسل. أما إذا احتلم ونزل، نزل المني، فيجب عليه أن يغتسل قبل أن يصلي، وأما الصيام فصيامه صحيح. الذي يؤثر في الصيام هو أن يتعمد إخراجه في اليقظة باستمناء أو بحك أو بغيره، إذا تعمد إخراج المني في يقظته فهذا يفطر، فهذا يفطر على قول عامة أكثر أهل العلم، لأن هذا ما ترك شهوته، لأنه ما ترك شهوته. وفي الحديث يقول الله عز وجل يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا الآن فرغ شهوته ولم يترك هذه الشهوة، فلهذا قال العلماء أنه يفطر، ولكن ليس عليه كفارة، الكفارة على المجامع الذي يجامع في نهار رمضان فصومه باطل وعليه كفارة مغلظة، عليه كفارة مغلظة يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين يطعم عن كل يوم مسكينا. طيب، قال إذا حصل حادث ومات بسببه عدة أشخاص فهل المتسبب بالحادث يصوم شهرين لكل واحد أم يصوم شهرين لكلهم؟ إذا كان كما ذكر أنه هو المتسبب في هذا الحادث إما بالسرعة أو بعدم التركيز أو بكذا، فهنا يصوم شهرين لكل واحد، على كل واحد يصوم شهرين متتابعين، لكن لا يلزم أن يتتابع بهذه الأشهر، لا، يصوم مثلا لواحد شهرين بعد فترة مثلا يصوم شهرين حتى مثلا يستطيع أن يصومها، فهذه كفارة للقتل الخطأ، للقتل الخطأ. وهل هي في العمد؟ إذا قتل عمدا هل عليه كفارة؟ صحيح أنه ليس عليه كفارة، لأن الله عز وجل إنما ذكر الكفارة في الخطأ، وأما العمد ففيه القصاص يقتص منه، معنى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فيقتص من هذا الذي قتل متعمدا، إلا أن يعفو عنه أولياء المقتول. قال هل القشرة التي تخرج من المسواك وتدخل في فم الصائم هل تفطر؟ لا، إذا كانت شيء يسير لا يستطيع التحرز منه ويخرج ومعنى يدخل مع الريق غالبا فهذا لا يفطر الصائم، لكن ينبغي عليه أن يخرجه، ينبغي عليه أن يخرجه، لكن لو دخل شيء مع الريق فلا، لا هذا مما يعفو عنه لأنه لا يستطاع تجنبه، فلهذا لا يفطر الصائم. ولهذا يقول بعض أهل العلم أنه لا يستاك بسواك يابس، لأن السواك اليابس غالبا يتحلل منه هذه الأشياء، وإنما يستاك بسواك رطب. قال على ما تجب الزكاة؟ الزكاة تجب في عدة أموال، أولا الذهب والفضة وما يقوم مقامها من الأموال الأوراق النقدية، وأيضا المواشي الإبل والبقر والغنم تكون فيها أيضا الزكاة، وهناك أنصبة في سواء كان في الذهب والفضة أو كذلك في المواشي، وكذلك الزروع من الثمار والحبوب وغير ذلك أيضا فيها الزكاة، كما قال الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، وهذا قد جاءت به الأدلة المتكاثرة، أي هذه ثلاثة الأشياء، ومما أجمع عليه العلماء أو أكثرهم يقول به زكاة عروض التجارة، إذا عرض الإنسان أشياء يبيعها ويشتري فيها وحال عليها الحول فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة. قال هل النخامة تفطر الصائم؟ النخامة تعتبر من الريق، تعتبر من الريق، والريق لا يفطر. والنخامة وإن كانت غليظة تسمى نخامة إذا كانت من الصدر، وإذا كانت من الرأس تسمى نخاعة. قال بعض العلم بأنها تفطر الصائم إذا ابتلعها بعد أن خرجت إلى فمه، أما إن كانت في حلقه وابتلعها فهذه لا تفطر، لكن إن خرجت إلى فمه ثم ابتلعها إلى جوفه فهنا قال بعض العلم أنها تفطر، لكن الصحيح أنها تعتبر من الريق، تعتبر مثل الريق، فهي في مقامه، فلهذا لا يفطر بها الصائم، لا يفطر بها الصائم، لكن من باب الصحة الأفضل أنه يخرجها، يخرجها سواء كان صائما أو في صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر النخامة في الصلاة قال إذا صلى أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه وليتنخم بين أو عن يساره أو بين رجليه أو بين رجليه، ثم قال أو يفعل بها هكذا، وأخذ ثوبه عليه الصلاة والسلام وبصق فيه أو أخرج شيء من التفل وحكه، معنى أنه يخرجها في ثوبه ويحكها حتى يذهب أثرها، فهذا إذا لم يجد شيء، أو يكون عنده منديل، يكون عنده منديل يتجهز مثلا إذا كان الإنسان يعرف منه أنه يحصل له شيء من هذا الباب وتخرج النخامة عليه يأخذ منديلا، أو يكون مثلا عنده زكام يأخذ هذه المناديل أو الورق يتجهز بها، فإذا وجد شيئا من هذا يخرجه، فهذا أفضل سواء كان في الصلاة أو في الصيام أو صائما، الأفضل أنه يخرجه احتياطا، احتياطا، لأنه كما قلنا بعض العلم يقول أنه يفطر. فهذا خلاصة ما يذكر، وإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.